مشكلة وصمة المرض النفسي قدمت كأنها جنون أو فقدان الأهلية. كثير من الأمراض النفسية لا تفقده عقله. عوامل التربية مهمة جدا، بعضها تتحمل الجزء الأكبر من الاضطرابات النفسية. الإنسان لما يكون عنده تشويش في التفكير من الصعوبة أنه يلاحظ أنه هو عنده مشكلة.
استشارات نفسية مع الدكتور عادل كراني ويحاوره وائل عبد الله.
عدنا إليكم مستمعينا مستمعي إذاعة دبي للقرآن لنكمل معكم هذا اللقاء من برنامجكم استشارات نفسية، ونجدد التحية والترحيب بكم مستمعينا في كل مكان، ونجدد التحية والترحيب بضيفنا الكريم الدكتور عادل أحمد كراني في هذا اللقاء. أهلا ومرحبا مرة أخرى.
أهلا وسهلا
دكتور. موضوع الاكتئاب موضوع كبير وله أبعاد كثيرة في الحياة، ولعل حلقة واحدة لن تكفي لهذا الموضوع حتى نأخذه من الجوانب المتعددة والعلاجات المختلفة والأعراض المختلفة ومراحل كثيرة ربما يمر بها المريض حتى يمكن القياس بشكل عملي بأنه تجاوز تلك المرحلة، وإلا والعياذ بالله سنذهب يعني إلى مسائل لا تتحملها الأسرة وعاقبات لا يتحمل أبدا وزرها نفس الشخص الذي مر بالمرض ولم يعالج بشكل صحيح. ما زلنا في تلك المشاكل التي يعانيها الشخص الذي يدخل في مرحلة الاكتئاب. الإنسان الذي يدخل في مرحلة الاكتئاب كما قلتم إنما ربما يذهب إلى مسائل الإدمان، وربما يذهب إلى مشاكل كثيرة اجتماعية وأسرية ويفقد فيها كثير من الناس، والأخطر أن يدخل في مرحلة عزلة، والعزلة هنا تذهب به إلى أفكار كثيرة وربما يؤذي فيها نفسه. هل هذا الشخص الذي يفكر في إيذاء النفس هل هو يمتلك نصية تفكيري بشكل كامل أم تغلب عليه تلك الأفكار نتيجة أعراض بيولوجية ووظيفية معينة؟
نعم، هي تغلب عليه الأعراض، تغلب عليه الأفكار الاكتئابية الشديدة خصوصا مع الانعزال، فيصل لمرحلة أنه يفقد الأمل. المشكلة أنه لما يفقد الأمل هو عارف أنه في أمل، لكن من شدة المرض والمعاناة لا يرى أي فائدة من الحياة. وهنا مهم جدا قبل ما نكمل كيف الفكرة، اللي هو أخذ هذا الشخص بيده للعلاج. المشكلة الأكبر أن كثير من هؤلاء خصوصا الشباب يذكر لأهله، وأهله يعرفون أو ملاحظين تغيير، ملاحظين انعزالة،
يخافون من الوصمة التي تحدثتم عنها دكتور في اللقاء الأول،
ولا يأخذونه إلى طبيب نفسي للعلاج حتى أن يصل لمرحلة أن هذا الشخص يؤذي نفسه، وربما لكن هي تعتبر من الحالات النادرة، لكن ربما تحت طائلة المرض ينهي حياته أو يقوم بالانتحار.
طيب، الأسرة التي تجد أحيانا أفكار تغلب على الإبن في هذا الاتجاه، هل يمكنهم الاستهانة بها، التخفيف من أثرها؟ هل يعتمدون فقط على بث الوازع الديني فيه ومحاولة يعني إثارته أو إعادته مرة أخرى بهذا؟ هل هذا كافي أم يحتاج إلى علاج؟
لا، هذا ليس كافي أبدا. حتى نحن كأطباء دائما القاعدة تقول إذا كانت هناك أفكار انتحارية إذن تعتبر الحالة حادة، وعلى الطبيب أن يلجأ لجميع الوسائل المتاحة لحماية هذا الشخص من تطبيق هذه الأفكار اللي نعتبرها أفكار مرضية، لأن في الأصل الإنسان يحافظ على حياته.
نعم.
تركيبة الإنسان الحفاظ على حياته.
نعم.
فإذا وصل بسبب الاكتئاب لمرحلة ينهي حياته إذن هذا يعتبر مرض. والحمد لله هناك في أدوية كثيرة نعدل فيها الخلل الكيميائيات الموجودة أو المزمنة عند هذا الشخص، وبإذن الله يرجع يكون إنسان منتج، أو في أضعف الإيمان نحافظ على حياته ويمتنع عن إنهاء حياته.
نعم. إن سمحت لي دكتور أن نقف عند هذه النقطة تحديدا وقفة شرح وتحليل أكثر حتى يفهم المستمع الكريم طبيعة وصول هذه الفكرة إلى ذهن المريض، لأنه يتخيل بأنها فكرة تذهب وتعود كأي فكرة عادية تراود الإنسان. نريد تحليل منكم عن طبيعة التغير الكيميائي الذي يفرض على العقل أفكار، لأنه الفكرة في حد ذاتها ربما تكون تفاعل كيميائي معين هرمونات السعادة وهرمونات الحزن وهرمونات الاكتئاب وغير ذلك، من التي تثير في الإنسان دوافع بأن يضحك أو أن يبكي، أن تخرج هنا بسمة أو تخرج هنا دمعة، أو أن تخرج هنا فكرة بأن يصنع شيء في نفسه. هذا التغير الكيميائي الذي يستلزم علاجا معينا، كيف نشرح للناس هذه الآلية تحديدا حتى نفهم طبيعة الشخص الذي يفكر في إيذاء نفسه؟
هو كل إنسان متزن لا يعاني من اضطرابات عاطفية أو وجدانية، لأن الاكتئاب يعتبر عاطفة، يكون في منطقة العاطفة في الدماغ نسبة وتناسب إفرازات المواد الكيميائية المسببة للفرح والحزن متوازنة. الأشخاص المصابين بالاكتئاب بسبب جيناتهم، بمعنى موروثاتهم، أو بسبب نشأتهم أي طفولتهم، أو بسبب ظروفهم الحياتية تسبب خلل. إذا هذا الخلل استمر وقدرة الشخص على إعادة تنظيم كيميائيات في هذه المنطقة ضعيفة، إذن يصاب بالاكتئاب.
إذن يصاب بالاكتئاب،
باضطراب الاكتئاب.
هل الأسرة هنا يمكنها أن تتدخل أو من حقها أن تتدخل وترفض العلاج الكيميائي الذي يعالج ذلك الخلل الوظيفي أو الحيوي أو البيولوجي داخل جسم الإنسان أو المريض، والذي ربما يكون سببا في الحفاظ على حياته وأن يتخلص من تلك الأفكار؟
لا، ليس من حق الأسرة منع العلاج بالنسبة لأبنائهم أو بناتهم أو حتى لأزواجهم أو زوجاتهم، مع أن هذا النظام للأسف منتشر خصوصا في ثقافاتنا مع وصمة المرض النفسي. لأن كثير من الناس يخلط بين الحزن اللي هو ممكن يشعر فيه أي إنسان، أو من خبرته الشخصية إنه ممكن يقول حق ابنه أنا لما كنت في سنك كنت حزين، لكن يخلط ذلك مع اضطراب الاكتئاب الجسيم خصوصا شديد الحدة. إذا وصلنا لاضطراب الاكتئاب الشديد الجسيم شديد الحدة، الآن نتكلم فقط عن كيميائيات بحتة، ما تنفع مع الكلام، ما تنفع مع النصائح، ما تنفع مع الوازع الديني. بإذن الله تنفع مع الكيميائيات مثل الأمراض العضوية الأخرى. فنعم، هو بعد ما يقوم بالسلامة، بعد ما ياخذ الدواء، بتنفع فيه النصائح، بينفع فيه الرياضة، بينفع فيه الجانب الاجتماعي، زيادة الوازع الديني، هذه كلها أمور طيبة. لكن في وقت إصابة هذا الشخص بحالة الاكتئاب الشديد مع أفكار انتحارية، اللجوء للعلاج الدوائي من أفضل الحلول الموثقة علميا، حتى نحمي هذا الشخص من الانتحار أو إزهاق روح.
هل نحمل الأب والأم مسؤولية عدم علاج الابن والدخول في مراحل عملية في مسألة العلاج خاصة في هذه الحالة؟
إذا كان في استطاعتهم نعم، لكن في مشكلة أن بعض الأبناء والبنات يكون من الصعوبة إحضارهم للطبيب النفسي. هذه تكون مشكلة يواجهها كثير من الوالدين، إنهم عارفين إن ابنهم أو بنتهم عنده مشكلة نفسية وربما يحاول إيذاء نفسه، لكن ما عندهم القدرة.
سؤال،
ففي هذه الحالة على الأقل نحمي من إيذاء نفسه.
هل متاح العدد المناسب من الأطباء النفسيين الذين يقدمون تلك الخدمات بشكل مناسب في الوقت المناسب؟
هم متاحين، لكن إذا كنا نوضح الأمور أكثر، تقديم الخدمات الطب النفسية العاجلة في المنزل غير متاح، بسبب أن لازلنا في بعض الدول العربية أو في الإمارات ننتظر قانون الصحة النفسية. فحتى لو كان الطبيب متعاون أو الوالدين متعاونين، لكن ليس هناك قانون يحمي الطبيب للذهاب للمنزل وإجبار هذا الابن أو البنت على العلاج.
هل الإعلام دور في هذه المسألة بشكل ما، من خلال الكوميديا أو من خلال الميديا التي تقدم في الإعلام بشكل عام عن تصحيح مفهوم الطب النفسي والعلاج النفسي؟
نعم، لدور كبير، خصوصا في الفترة الأخيرة. يمكن رأينا بعض الناس اللي لهم منزلة في الإعلام، لهم متابعين في الإعلام، أشهروا أنهم مصابين بالاكتئاب وهم استمروا على العلاج وهم الآن متحسنين، وبالعكس يعني هم يمارسون حياتهم اللي الناس ينظرون لها ويريدون يكونوا في مكانهم، وهم يأخذون أدوية الاكتئاب، وهذا مفيد جدا. هذا يمكن من أفضل خدمة ممكن يقدمها الإعلاميين أو المشاهير، أن يذكرون ذلك للمراجعين حتى لا يشعر الشخص المصاب بأنه مختلف أو ربما يخجل من إصابته بالاكتئاب.
نعم، لدي مجموعة من الأسئلة السريعة في هذا المجال ونختم بها اللقاء إن سمحت لنا دكتور. السؤال اليوم وردنا عن هذا الموضوع تحديدا من أحد الشباب، يقول كنت متفوقا وكانت لدي يعني درجات وعلامات مميزة تسبق أقراني، وشعرت بأنه لا فائدة ولا تقدير ولا أي شيء من ذلك، فبدأت أشعر بأنه ليس لي قيمة في الحياة، ليست لي قيمة حقيقية أستفيد منها، الوالد والوالدة والأسرة بعيدة عني جدا، لا يعرفون ماذا أحصل وماذا أفعل، فمن هنا بدأت أصاب بهذا المرض. هل لي أن أنقذ إخوتي من أن يعودوا إلى ما كنت فيه؟ هل له أن يتدخل بشكل شخصي في هذه المسألة أم ينبه الوالدين؟
نعم، إذا استطعت، إذا كان الوالدين من النوع اللي ممكن يسمعون النصائح أو يسمعون لك، نعم العمل مع الوالدين لحماية باقي الأسرة مهمة جدا. أما إذا كان من الصعوبة الاستعانة بالوالدين، فيكون هذا جزء من دورك وجزء من هدفك، إن الأمور اللي أنت مريت فيها تمنع أو تحمي إخوانك أو إخواتك الأصغر سنا من المرور فيهم، وهذا ضروري جدا، وهذا بالعكس يعطيك أنت ثقة في نفسك، يعطيك قيمة لذاتك إن أنت استطعت أن تحمي إخوانك من الوقوع في اللي أنت وقعت فيه.
جميل. وصلنا أيضا سؤال من مستمع تقول هل هناك اختبارات دم معينة، تحاليل معينة يمكن إجراءها لمعرفة إن كانت مصابة بالاكتئاب أم لا؟
إلى الآن الأبحاث ما وصلت لأي اختبار في الدم، هناك بعض الاختبارات النفسية اللي هي كأسئلة وأجوبة، لكن ليس هناك اختبارات دم للوصول إلى تشخيص الاكتئاب.
نعم، علاج الاكتئاب دكتور عادل يأخذ مراحل متعددة، كيفية القياس لدى الطبيب قد تكون معروفة، كيفية نقل مراحل تطور المريض من مراحل المرض إلى مراحل التعافي كيف يمكن قياسها بشكل عملي، وكيف يشعر الشخص بأنه يتحسن؟
العودة لما كان عليه قبل الإصابة بالاكتئاب أو مقارنة الشخص بأقرانه، هل هو يزاول حياته مثل ما كان قبل الإصابة بالاكتئاب؟ إذا رجع لنفس المستوى، بمعنى أن رجعت إنتاجيته سواء في العمل أو في الدراسة أو في حياته، إذا رجع اجتماعيا للعائلة، أو إذا شعر بالفرحة والاستمتاع.
نعم،
هذه المقاييس اللي مهم جدا الإنسان يقيسها في حالة أخذه للعلاج من قبل الطبيب.
جميل. أيضا من الأسئلة التي نراها موجودة على الإنترنت بشكل مكثف بأن مريض الاكتئاب يذهب إلى طبيب نفسي أم أخصائي نفسي أم أخصائي اجتماعي؟
الأفضل يذهب إلى طبيب نفسي، والطبيب النفسي يقيم حالته، وبعد التشخيص إن كان اضطراب الاكتئاب خفيف أو متوسط ممكن يخير بين العلاج الدوائي وعلاج الجلسات بالكلام، أما إذا كان شديد يفضل العلاج الدوائي.
نعم، كيف نتغلب أو نقنع المرضى بأن المسألة ليست فقط مسائل تجارية عند الطب النفسي أو عند المعالجين، وخاصة كثرة الجلسات والأدوية والعلاجات، وهي ليست بسهلة التكاليف، كيف نقنعهم بأن هذا الأمر هام وعاجل وليس فقط مسائل تجارية؟
هناك العلاجات أو الأطباء النفسيين متوفرين بمختلف، سواء بأسعار مختلفة، فربما الحصول على استشارة، وهناك بعض المكاتب أو بعض الأطباء ربما يقدمون استشارات مجانية، فهي الاستشارة مهمة قبل ما أن الإنسان يدخل في أي تشخيص أو يدخل في تبعات العلاج. لا يمنع إذا الإنسان أحس بأحد الأعراض اللي ذكرناها أنه يلجأ لمختص فقط يستشير، وبعد الاستشارة ممكن يتحاور مع الطبيب وين وكيف يكون أفضل علاج بالنسبة له، سواء ماديا أو حتى من ناحية الإجراءات أو الإجراءات اللوجستية.
أيضا نفس الشخص الذي سألنا السؤال الأول السريع عاد وسألنا مرة أخرى، يتحدث عن بأن الوالد لديه يشعر بأن لديه أعراض اكتئاب وهو لا يعرف كيف يفاتح الوالد في هذه المسألة.
يفضل أن عدم التأخير، وقوله أن في تغيير في حالة إذا كان الشخص المصاب الوالد أو الجد أو الجدة اللي هم أكبر سنا، ربما يكون من الصعوبة الدخول في تفاصيل الأمراض النفسية، لكن لا يمنع نذكره أن الوالد أنت تغيرت علينا، في السابق كنت ممكن تضحك الآن ما تضحك، في السابق كنت تحافظ على الصلاة تروح المسجد الآن ممكن أنت تصلي في البيت، فشو رأيك نعرضك على مستشار أو طبيب. وللإضافة لذلك في العيادات اللي تعالج في الأمراض المزمنة خصوصا السكري دائما عندهم طبيب أو أخصائي نفسي، وحتى الاستشاري ممكن يكون عنده تخصص بسيط في الطب النفسي ممكن يعالج هذه الحالات. هاي فرصة أخرى ممكن نقدم العلاج للوالد.
جميل. ماذا لو كان الإنسان بطبعه أصلا انطوائيا منذ صغره ومنعزلا منذ صغره؟ كيف نقيم مع هذه الحالة مرحلة دخوله في الاكتئاب وهو بالأصل معزول عن المجتمع؟
هذا سؤال مهم. هذا يمكن أطباء النفسيين حسب خبرتهم. نعم، هناك في اللي هو الاكتئاب المزمن يكون الإنسان من أصل من طبيعته هو دائما مكتئب ومنعزل، فنقارن الإنتاجية وما هو هدف الشخص. ربما الشخص مرتاح وليس لديه أهداف فما ننصح بالتدخل الإجباري، أو ربما الشخص بدأ يشوف أقرانه يقارن نفسه مع الآخرين ويحب أن يجدد من حياته، إذن لعلاجات معينة. هذا نسميه الاكتئاب المزمن.
السؤال الأخير دكتور، وأريد إجابة سريعة جدا على هذا السؤال لأن الوقت مضى سريعا. شخص لديه موعد مع طبيب نفسي يعالج فيه من الاكتئاب وهو في مراحل لا نقول في البداية ولا في النهاية ولكن متوسطة، ربما يستهين بجلسة العلاج، ولديه عمل مهم أو لديه دراسة مهمة أو لديه امتحان مهم، أيهما يذهب إلى أي مكان؟
الطبيب النفسي
أهم من العمل وأهم من الدراسة،
لأن الطبيب النفسي يساعده على استمراريته في العمل والأمور الأخرى. أما إذا ترك الطبيب النفسي فيعاني في العمل والأمور الأخرى.
أشكرك على الإجابة والتوضيح الأهم من الإجابة. شكرا جزيلا دكتور عادل على هذا اللقاء الممتع، ولعلنا إن شاء الله سنعود إليه في موضوعات أخرى. أيضا موضوع الاكتئاب سيظل معنا لفترات إن شاء الله في حلقات متعددة لأنه من الأهمية بمكان مستمعينا في كل مكان. انتهى وقت حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم دكتور عادل أحمد كراني استشاري الطب النفسي، شكرا جزيلا على هذه النصائح الغالية. مستمعينا في كل مكان، انتهى وقت حلقتنا لهذا اليوم. نترككم في أمان الله.
استشارات نفسية.